بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: الفصل الرابع في مفسدات الصوم، وهي المفطرات. وهذه المفسدات للصوم منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو محل خلاف بين أهل العلم لاختلاف النظر في الأدلة صحة وضعفا وفهما واستنباطا. والصائم ينبغي له أن يحافظ على صومه من أن يفسده، فالأشياء المتفق عليها يجب عليه أن يتركها محافظة على صومه. هذا إذا كان الصوم صوما واجبا، وأما إذا كان الصيام صيام نفل وفسد صومه فالأمر سهل، لكن أن يكون الصيام صياما واجبا كصيام رمضان، وهكذا ما يتعلق مثلا ببعض الكفارات صيام شهرين متتابعين، لأنه إذا أفسد يوما فإنه يستأنف من جديد. وأما الأشياء المختلف فيها فيكون طريق الاحتياط خروجا من الخلاف، وأنه لا يزاول شيئا من ذلك إلا إذا احتاج. وأما على الاختيار فالأولى له أن يترك ولا يقرب شيئا من ذلك حتى يتيقن سلامة صومه. والمسلم والمسلمة ينبغي لهما أن يتعلما مثل هذه الأحكام والمسائل حتى يكون كل واحد منهما على بصيرة ويعبد ربه على علم لا على جهل. قال: مفسدات الصوم سبعة، أحدها الجماع، وهو إيلاج الذكر في الفرج، فمتى جامع الصائم فسد صومه. وسيأتي شروط هذه المفسدات. وفي تعريف الصوم يقولون كما سبق: هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات. فإذا متى ما حصل الجماع فسد الصوم، سواء أنزل أو لم ينزل، فإن قضية الإنزال هذه شيء آخر، وإنما المفسد هو الجماع، متى ما حصل الجماع فسد الصوم. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفارة المغلظة لفحش فعله، يعني هذا الذي يأتي آله في نهار رمضان وهو صائم أولا يفسد صومه، ثانيا هو منتهك لحرمة الشهر، ثالثا عليه التوبة، رابعا عليه الكفارة المغلظة. ما هي؟ قال: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه هي الكفارة. وإذا تكرر منه الجماع في يوم واحد لزمته كفارة واحدة، وإذا تكررت في أيام لزمته كفارات على عدد الأيام التي وقع فيها على أهله. وهل الكفارة تلزم الرجل فقط أو الرجل والمرأة؟ قولان لأهل العلم، فمن أخذ بظاهر الحديث قال ظاهره أنه يلزم الرجل فقط، ومن أخذ بالخطاب للرجل قال والمرأة كذلك هي مشاركة ومعاونة، فهكذا أيضا عليها كفارة. إذا كان ذلك عن رضا منها ومطاوعة ولم يكن عن إكراه، أو وهي نائمة، والذي يظهر لزومه على الرجل فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وكان في موقف البيان، لأن الرجل جاء يسأل وقال: وقعت على أهلي في نهار رمضان هلكت، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بهذه الكفارة، ولم يخبره بأنه عليه وعلى أهله. والمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل بصومه وأن يراقب الله، وأن يتجنب الأسباب التي تدعو لذلك، وهكذا المرأة أيضا، فهو وإن لم يلزمها تلزمها الكفارة فهي آثمة إذا طاوعت أو تسببت، وعليها التوبة. وهذا ذنب عظيم، لأن الرجل جاء وقال هلكت، وفي رواية قال احترقت يا رسول الله، فهو عالم بأن هذا ذنب وخطيئة، لكن ما يعرف ماذا عليه. وإذا تحايل الشخص على الجماع فأكل أولا وشرب ثم جامع قالوا هذا تلزمه الكفارة، لأن فطره إنما كان لغرض الجماع، ولأن الأكل والشرب هو مقوٍ لذلك. وإذا قيل أن هذا لا كفارة عليه كان ذريعة للوقوع في ذلك، فيأكل ويشرب ثم بعد ذلك يجامع ثم يقول فسد صومي وعلي أن أقضي فقط، فهذا مثله إذا تحايل فإنه تلزمه الكفارة. وهكذا إذا سافر في نهار رمضان لأجل هذا، سافر من أجل الجماع فيقول نحن في الحضر ممنوع، إذا نسافر لأجل هذا، فهذا السفر سفر محرم، لا يجوز له أن يترخص برخص السفر في مذهب جماهير أهل العلم. وعلى هذا فلو فعل لزمته الكفارة، لأن هذا هو المراد من سفره. وإذا وقع على غير امرأته فسد صومه ولا تلزمه كفارة. وإذا أتى المرأة في دبورها فهو آثم ملعون ولا تلزمه الكفارة، لكنه مرتكب ذنبا عظيما وجسيما. وقد وردت أحاديث في لعنه، وهذه الكفارة تكون على الترتيب: أولا عتق رقبة، إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لمرض أو لغير ذلك من الأسباب فإنه يطعم 60 مسكينا، لابد أن يطعم 60 مسكينا، لا أن يعطي واحدا أو اثنين أو ثلاثة مقدار طعام 60 مسكينا، لا، يطعم 60 مسكينا بالعدد، هذا الصحيح. وكثير يتعذر يقول ما أستطيع الصوم من أجل أن ينفلت من هذا الحكم، فهذا لو فتح الباب لوقع في ذلك الأغنياء وما باله، يقول ما أستطيع وأطعم 60 مسكينا. فلابد أن يكون الحكم كذلك أنه غير مستطيع أن يصوم، بحيث أنه يحصل له مشقة ما يتحملها أو يحصل له بذلك ضرر. وحكم هذا مثل ما يتعلق أيضا في كفارة الظهار، وهكذا ما وجب في صيام شهرين متتابعين كالقتل. ولا يجوز له أن يفصل إذا صام شهرين أن يفصل بإفطار يوم إلا إذا كان لسفر أو مرض. وإذا كان عاجزاً لم يستطع عتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم وما عنده ما يطعم به 60 مسكيناً، هل تسقط عنه؟ الصحيح أنها تبقى في ذمته، فمتى ما وجد أدى. وهكذا لو زال مرضه أو زال المانع له عن الصيام فإنه يصوم، ولو مثلا أطعم 60 مسكيناً لكون لم يجد رقبة ولا يستطيع الصيام فأطعم 60 مسكيناً ثم تعافى من بعض الأمراض وصار مستطيعا على الصيام فقد أجزاه ما تقدم. فإن كان الصوم، قال فإن كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفارة، يعني كان في سفر مباح أو سفر طاعة ثم أراد الفطرة فهذا له أن يأكل، له أن يشرب، له أن يطأ أهله، فهذا لا شيء عليه، لأنه مر معنا أن المسافر له الفطر بشرط ألا يتحيل على الفطر وألا يكون السفر سفرا محرما، لأن هذه الرخص إنما وردت للتخفيف في طاعة الله عز وجل لا للإعانة على معصية الله، كما يقال مثلا في البغاة هل لهم أن يصلوا صلاة الخوف فهم في معصية، أو مثلا الذين يهربون المخدرات أو ما أشبه ذلك إذا طوردوا هل لهم أن يصلوا الصلاة صلاة الخوف مثل هذا، فهذا عملهم في محرم فلا يعانون بذلك، وإنما هذه وردت على التخفيف لمن كان في طاعة وفي أمر مباح لا لما فيه الإعانة على إقامة المعاصي وإظهار المحرمات وحصول الإفساد في الأرض. وما يتعلق بالجماعة، الجماعة أيضا له مسائل مذكورة في كتب أهل العلم ليس هذا موضع بسطها. قال الثاني أي نسداد الصوم إنزال المني بمباشرة، بمباشرة فيما دون الفرج أو تقبيل أو ضم أو نحوها، يعني هذا مفسد للصوم. فالآن عندنا الجماع وأيضا عندنا الإنزال، لأنه قد يكون جماع بلا إنزال وقد يكون إنزال بلا جماع وقد يكون معا، فالذي فيه الكفارة والجماع أنزل أو لم ينزل. وأما مجرد الإنزال فقط هذا يعتبر مفسدا، وقوله إنزال دلالة على التعمد في ذلك. وهكذا بمباشرة أو تقبيل أو ضم، هذا كله من الأشياء التي تعتبر تسببا لحصول هذا الإنزال فيكون مفسدا للصوم. وفي الحديث القدسي يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهل عليه الكفارة المغلظة؟ الجواب لا، إنما الكفارة في الجماع فقط. وهكذا أيضا بالنسبة أيضا للمفسد الأول، لو أتى أهله قبل طلوع الفجر ثم طلع الفجر وسمع الأذان واستمر، فإن صومه يفسد، والأذان كان على الوقت الشرعي، فإذا استمر فسد صومه وعليه الكفارة. ولو جامع ظنا منه بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع وجب عليه أن يترك، فإن استمر فسد صومه وعليه الكفارة. قال في الثاني إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوه، فإن قبل ولم ينزل فلا شيء عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، قالت أم المؤمنين: وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. فمن كان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه جاز له ذلك، ومن كان يعرف من نفسه أنه يضعف يتجنب ذلك، خصوصا إذا كان حديث عهد بزواج فإنه يتجنب ذلك سلامة لصومه. وأما إذا كان نزول المني باحتلام فهذا لا يفسد الصوم، الثالث الأكل والشرب وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف سواء كان عن طريق الفم، وهذا الأصل أن الأكل والشرب يكون عن طريق الفم، أو عن طريق الأنف إذا كان مثلا يعني جعل له ربلا أو أنبوبة وعن طريقها مثلا يصب شيئا من السوائل فهذا ويصل إلى الجوف فإنه يعتبر مفطرا. قال: أيا كان نوع المطعوم أو المشروب، يعني لا يلزم أن يكون هذا المطعوم مما يحصل به الغذاء، فشخص مثلا يأكل بعض القاذورات، يأكل الذباب مثلا، الذباب هل يسمن أو يغني من جوع؟ لا، لكن إذا أكله عمدا فسد صومه. وهكذا لو شرب خمرا فسد صومه، أو غير ذلك من الأشياء. وهكذا لو كان دواء فسد صومه. قال: ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى جوفه، لأن الدخان جرم، يعني شيء له جسم وإن كان صغيرا. وهذه من المسائل التي اختلف أهل العلم فيها. ولم يجزم المصنف هنا بأن هذا مفسد، وإنما قال لا يجوز له، وهو محل نظر. ومثل هذا الإنسان يتجنبه إذا حصل خلاف لأهل العلم في مسألة ولم يكن الدليل واضحا أو ظاهرا، فإنه يتجنب ذلك حفاظا على صومه وخروجا من الخلاف. قال: وأما شم الروائح الطيبة فلا بأس به، أي لا بأس بهذا الشم، روائح طيبة من الأطياب وما أشبهه، أو يشم رائحة بعض الفواكه، وربما يحصل له بذلك انتعاش، هذا ما يفسد صومه. فبعض الفواكه إذا شممت رائحتها تعطيك انتعاشا وراحة، فهل هذا يفطر؟ ما يفطر. قال الرابع: وهذا بالنسبة للأكل والشرب، سواء أكل بنفسه أو أكله غيره، فكل هذا داخل بهذا المعنى، منه حصل أكل والشرب ما لم يكن مكران كما سيأتي في الشروط. الرابع: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه وإن لم تكن من الفم أو من الأنف فهذه تعتبر مفطرة، لأنها تغني عن الطعام والشراب، فهي في معنى الأكل والشرب. وإذا حصل الإنسان هذه المغذية يشعر نفسه، يشعر بأنه شابع، دلالة على قيامها بهذا. قال: فأما غير المغذية فلا تفطر، سواء كانت عن طريق العرق أو العضل، يعني مثلا حق حمى وما أشبه ذلك ليست مغذية، فهذه لا تفطر. الخامس: إخراج الدم بالحجامة، وعلى قياسه إخراجه بالفصد، يعني شخط على العرق إخراج الدم. ونحو مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة، بحيث أنه يخرج الدم كثيرا. فأما إخراج الدم اليسير للفحص ونحوه فلا يفطر، لأنه لا يؤثر على البدن من الضعف تأثير الحجامة. وهذه المسألة أيضا مختلف فيها، فالذين قالوا بأن الحجامة تفطر استندوا إلى حديث ثوبان وشداد: أفطر الحاجم والمحجوم. والذين قالوا بأن الحجامة لا تفطر أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة، منهم من قال هو منسوخ، ومنهم من قال إنما النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن شيء وقع فيه الحاجم والمحجوم على الوصف، لا أن الحجامة مفطرة. أفطر الحاجم والمحجوم أي لتعاطيهما شيئا اقتضى فطرهما لا أنهما بالحجامة أفطرا. وهكذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ومنهم من انتقد وأن الصواب احتجم وهو محرم. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والوصال، وفيه قال إبقاء على الصائم، فهذا يدل على أنه للكراهة. وكما جاء عن أنس أنه كان ينهى عن ذلك لما فيه من الضعف، يعني يقتضي الضعف، فإذا ضعف أفطر واحتاج أن يأكل ويشرب. فالصحيح والله أعلم أن الحجامة لا تفطر، ولكن هي مكروهة للنهي عنها، ولأنها مظنة الفطر، مظنة الفطر. فمثل هذا يتجنبه الشخص، يحجم بالليل خروجا من الخلاف الحاصل بين أهل العلم. وأيضا كذلك إدخال الدم هذا لا يفطر، يعني من باب زيادة الدم. قال السادس التقيع عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب، يخرجه مثلا بإدخال إصبعه ويتسبب في ذلك، يخرجه عمدا. وهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء. والحديث مختلف فيه، منهم من رجح وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه لكن عليه العمل. وما جاء في حديث أبي الدرداء أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلا يعني إلا أنه قاء عمدا فأفطر، أو أنه ذرعه القيء فحصل له ضعف فأكل، هذا معناه، لا أن مجرد أن خروج القيء على أي وجه يعتبر مفسدا للصوم. فإذا التقيع عمدا هذا هو الذي يفسد الصوم، أما عن غير تعمد ذرعه القيء ليس باختياره فهذا لا يؤثر على صومه. ولو خرج منه شيء ووصل إلى الفم ثم ابتلعه فسد صومه، يعني خرج شيء من غير اختياره ولكن ما أخرجه من فمه، مثلا يكون في مسجد أو توسخ الثياب فرجع ابتلعه، فهذا هو المستقذر، مستقبح. لكن مع هذا فإن صومه فسد لأنه ابتلعه، فصومه فسد. وهكذا القلس أو أي شيء مثلا تخرج مثل المرارة إلى إلى الفم ثم يبتلعها فإن صومه يفسد، وإنما إذا وصل شيء إلى الفم وجب عليه أن يخرجه لا أن يبتلعه. السابع خروج دم الحيض والنفاس، وهذا خاص بالمرأة إذا حاضت أو ولدت، وكانت صائمة فإن صومها يفسد. ولو كان هذا الخروج لدم الحيض قبل المغرب بلحظات فإن صومها يفسد. ولهذا ينبغي للمؤذنين أن يلازموا الوقت الشرعي وألا يتأخروا فيقولون حفاظا على الصوم، فكم من امرأة ربما يحكم على صومها بالفساد وصومها صحيح بسبب التأخير. ذكر المصنف شروط إفساد هذه الأشياء للصوم مع بعض المسائل، إن شاء الله يكون في الدرس الآتي. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.